التابعين. نحن فيما سبق عرفنا أن الأحكام الواقعية متنافية فيما بينها، ولا يمكن أن يجتمع اثنان منها على المكلف. مثلا يكون شيء ما حراما واقعا ويكون في نفس الوقت حلالا أيضا واقعا، الحرمة والحدية متضادان متضادتان لا تجتمعان. كذلك الوجوب والحرمة، الوجوب والاستحباب، الوجوب والكراهة، كل حكم من الأحكام بالقياس إلى حكم آخر ضد بذلك لا يجتمع معه. سلام عليكم. لماذا لا يجتمع؟ لأنه يستحيل اجتماع الضدين. هذا بقطع النظر عن علم المكلف، سواء علم المكلف بهذين الحكمين أو بأحدهما أو لم يعلم أصلا، نفس الأمر هو مستحيل في حد ذاته بغض النظر عن علم المكلف ووصول الحكم إلى المكلف، وصل أو ما وصل، علم به أم لم يعلم. ما يمكن أن يجعل المولى حكمين واقعيين متغايرين على شيء واحد. هذا بالنسبة للأحكام الواقعية. هذا ما نريد نبحث الآن، نريد أن نبحث عن الأحكام الظاهرية. شلون؟ هل يمكن أن يجتمع حكمان ظاهريان متغايران على شيء واحد؟ أو هم يصير مثل الحكمين الواقعيين؟ مثلا يكون شيء ما مشكوك الحكم على المكلف، المكلف لا يدري أن هذا الشيء حرام أم هو مباح، ففي ظرف الشك المولى يجعل حكمين ظاهريين لهذا المكلف، أحدهما الحرمة والآخر الإباحة في نفس الوقت. هل يمكن أن يكون الشيء المشكوك حكمه الواقعي يكون محكوما ظاهرا بحكمين ظاهريين مختلفين أو لا؟ هاي النقطة هي اللي نريد أن نبحثها، والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المباني والمسالك في تصوير وتحليل الحكم الظاهري. احنا فيما سبق عرفنا ان تصوير الحكم الظاهري كان بمباني عديدة مختلفة. هناك مبنى يقول بان الحكم الظاهري نابع عن مبادئ وملاك، وهذه المبادئ وهذا الملاك موجود في نفس جعل الحكم الظاهري. هذا الكلام الذي نقلناه عن السيد الأستاذ في جواب شبهة الطباخ. الحكم الظاهري بناء على هذا المبنى دائما نابع عن الملاك في جعله، نفس جعل الحكم الظاهري فيه مصلحة فيه ملاك، ليست المصلحة في متعلق الحكم الظاهري الذي هو فعل المكلف، لا، فعل المكلف قد يكون فيه مفسدة واقعية وحرام واقعا، ما بعد ما يمكن أن يكون فيه مصلحة أيضا ومحبوب، إذا هو مبغوض واقعا ما يمكن أن يكون محبوب. إنما الحكم الظاهري جعله المولى لوجود مصلحة في نفس جعل الحكم الظاهري بناء على هالمبنى. طبعا ناقشناه ما قلنا هالمبنى، لكن لو بنينا في تصوير الحكم الظاهري على هالمبنى هذا، هالشكل نصور الحكم الظاهري، إذا هالشكل هنا الجواب على هذا السؤال أنه هل يمكن أن يجتمع حكمان ظاهريان متغايران؟ نعم يمكن، إذا الحكم الظاهري تابع للمصلحة في جعله، شنو المانع من أن يكون هناك يجتمع حكمان ظاهريان متغايران؟ المولى يحكم ظاهرا بالحرمة ويحكم ظاهرا أيضا بالإباحة، يكون الشيء ظاهرا حراما ويكون في نفس الوقت ظاهرا مباحا، حكمان ظاهريان متغايران يجتمعان. ليش؟ السلام عليكم. لأنه إذا بنينا على هذا المبنى أن الحكم الظاهري تابع للمصلحة في الجاعل، ولم يصل هذان الحكمان الظاهريان المتغايران لم يصل معا إلى المكلف، هذا الشرط، بهالشرط هذا أن لا يصل معا إلى المكلف، يعني لا يعلم المكلف بهما معا، إما أن لا يعلم أصلا لا بهذا لا بهذا، أو يعلم بأحدهما ما يعلم بهذا، المهم أن لا يعلم بهما. إذا لم يعلم بهما حينئذ يجتمع هذان الحكمان الظاهريان، يجتمعان ماكو أي تنازع، جعلهما من قبل المولى غير مستحيل، ممكن ما دام لم يصلا معا إلى المكلف. لماذا؟ لأنه لا تنافي بين هالحرمة الظاهرية، جعل الحرمة الظاهرية، وجعل الإباحة الظاهرية. لماذا لا تنافي؟ لأنه وين التنافي؟ في الاعتبار أو في المبادئ أو في عالم الامتثال؟ وين؟ في عالم الاعتبار والجعل لا تنافي بين جعل الحرمة وجعل الإباحة، اعتبار الحرمة واعتبار الإباحة. الاعتبار سهل المأمونة، ما أسهله إبهام، يختار الحرمة يختار الإباحة، فبين الاعتبارين لا تنافي. زين، وين بين المبادئ؟ يقول الحرمة تابعة لمبادئ لمفسدة ومبغوضية، الإباحة تابعة لمبادئ أخرى من نوع آخر، مصلحة لمحبوبية، شلون تجتمع عليه؟ هم ما كنت نادر. ليش؟ لأن المبادئ ليست في متعلق الحكم الظاهري، متعلق الحكم الظاهري شيء واحد، هذان الحكمان الظاهريان المتنافيان الحرمة والإباحة متعلقهما شيء واحد وهو فعل المكلف، هذا الشيء الواحد، المولى هم سواه حرام ظاهرا هم سواه مباح ظاهرا، فالمتعلق شيء واحد، لكن الحكمان الظاهريان ليسا تابعين للمبادئ في المتعلق حسب هالمبنى. جنحتي مبنى السيد الأستاذ الذي يقول أن الحكم الظاهري تابع للمبادئ لا في المتعلق، إنما للمبادئ في نفس جعل الحكم. إذن الحكم بالحرمة الظاهرية كان لأجل وجود مصلحة في أن يحكم المولى بالحرمة الظاهرية، نفس جعل الحرمة الظاهرية كان فيه مصلحة. الإباحة الظاهرية هم لأجل مصلحة في نفس جعل الإباحة ظاهرية. فأين التنافي؟ يعني ما اجتمع الضدان في شيء واحد، مصلحة في جعل الحرمة أكو، مصلحة أخرى هم في جعل الإباحة. ملاكاني في شيئين في موضوعين، ماكو اجتماع ضدين، مو محا. فلا تنافي بين جعل الحرمة بشيء وبين جعل الإباحة لنفس ذاك الشيء، ما دام أن جعل الحرمة تابع لملاك في نفس جعله، وجعل الإباحة هم تابع لملاك في نفس جعل الإباحة، ما في تنافي. ففي عالم المبادئ أيضا لا تنافي، بل لو كنا نقول أنه الأحكام الظاهرية تابعة لمبادئ في متعلقها، قلنا المتعلق واحد، فعل واحد، هذا الفعل الواحد مولا يحكم بالحرمة ظاهرا ويحكم بالإباحة ظاهرا، ما يصير، لأن الحكم بالحرمة تابع لمفسدة في هذا الفعل مثلا، والحكم بالإباحة تابع لمصلحة ومحبوبية في هذا الفعل، فشلون يصير مفسدة ومصلحة في فعل واحد أو محبوبية ومبغوضية في فعل واحد؟ ما يصير. لكن ليس الأمر كذلك، المبنى يقول أن الحكم الظاهري تابع للمصلحة في الجعل، للملاك في الجعل، أكو جعلين كل منهما له ملاك، جعل الإباحة جعل الحرمة، جعلاني ولكل منهما ملاك، أين التنافي بينهما؟ نجي في عالم الامتثال، في مقام الامتثال، في مقام امتثال الحرمة الظاهرية وامتثال الإباحة الظاهرية يحصل الاصطكاك بينهما، يعني المكلف ما يقدر يمتثل هذا ويمتثل هذا معا، في مقام الامتثال وفي مقام التنجيز والتعذيب، هذا ينجز عليه الحرمة ذاك يعذره عن الحرمة، ذاك حكم بالإباحة، حكم بالإباحة تعذير، عذر للمكلف، يعطي عذر إليه، فهذا ينجز عليه شيء ذاك يعذره تجاه شيء، هنا يحصل التنافي؟ لا، هنا ما يحصل. ليش؟ لأن المفروض احنا اشترطنا أن لا يصلا معا، مفروض أنه الحرمة والإباحة اثنينات ما واصلة للمكلف، وحدة على الأقل وحدة منهما لم يصل، إما الحرمة ما وصلته يعني ما علم بها، وإما الإباحة، وما دام أن أحدهما لم يعلم به مفروضه لم يعلم بالحرمة، المولى جعل الحرمة الظاهرية لهذا المكلف الشاغل، لكن هو لم يعلم بها، وإنما هو وصلته الإباحة الظاهرية، وصلته أصالة الإباحة، ما وصلته أصالة مثلا احتياط أو أصحاب الحرمة، شنو الأصل أو الأمارة اللي هناك يقتضي الحرمة، هاي ما وصلته، إنما وصله حكم ظاهري اسمه الإباحة، لو أمارة دلت على الإباحة عنده، لو أصل عملي دل على الإباحة عنده، فالمهم أن الحكم الظاهري بالإباحة وصله، لم يصله الحكم الظاهري بالحرمة. طب أين التنافي في مقام الامتثال؟ ما أكو تنافي، يعني ما أكو حكمان أحدهما يجر المكلف نحو شيء والآخر يجر نحو شيء آخر، وإنما أكو حكم ظاهري واحد وهو الإباحة يعذر المكلف، أما حكم آخر ظاهري بالحرمة ينجز الحرمة على المكلف ما موجود، ما واصل، فلا تنافي بين الحكمين الظاهريين، لا في عالم الاعتبار ولا في عالم المبادئ ولا في عالم الامتثال وعالم التنجيز والتعديل، بشرط أن لا يصلا معا، بل إذا وصلا معا إلى المكلف حينئذ يحصل التنافي في مقام الامتثال، هم مو في المبادئ، مبادئ لا زال ماكو تنافي لأن المصلحة في الجعل، يحصل التنافي في عالم الامتثال ومقام التنجيز والتعديل إذا وصل يعني وصله الحكم الظاهري بالحرمة ووصله أيضا الحكم الظاهري بالإباحة، هنا ما يقدر يحتار، هذا المكلف يحتار، يمتثل هذا يمتثل هذا، هذا ينجز عليه الحرمة ذاك يعذر عن الحرمة، فيحتار في مقام الامتثال، فيحصل التنافي بين الحكمين امتثالا ولا لا اعتبارا ولا مباد ملاكا. تنافي ماكو لا ملا اعتبارا ولا ملاكا بين الحرمة والإباحة، وإنما امتثال الحرمة ينافي امتثال الإباحة. إذا يريد يمتثل الحرمة يعني يكون يجتنب، إذا يريد يمتثل الإباحة يعني يكون يقدر يفعل، يقدر يفعل، وما يقدر يفعل هذا ما يصير. في مقام الامتثال يحصل التنافي، هذا إذا وصل معا، وإذا لم يصل معا لا تنافي بين جعل الحرمة الظاهرية وجعل الإباحة. هذا على مبنى من يقول أن الحكم الظاهري تابع لمبادئ ثابتة في نفس جعل. أما بناء على مبنانا نحن حيث قلنا إن الحكم الظاهري ليس تابعا لمبادئ في نفس جعله، وإنما تابع للمبادئ الواقع، لأهم المبادئ الواقع. عندما تتزاحم المبادئ الواقعية عند المولى حفظها يتزاحم بعضها مع بعض، فالمولى يقدم الملاك الأهم على الملاك المهم. هذا التقديم بلحاظ الملاك الأهم راح يتجسد لنا بصورة الحكم الظاهري، بلور عندنا بشكل الحكم الظاهري. يقدم الملاك الأهم يعني شنو؟ يعني يجعل حكما ظاهريا طبقا للملاك الأهم من ملاكات الواقع. الحكم الظاهري تابع للملاكات الواقع، تابع للملاك في نفس جعله، ولا تابع للملاك في متعلقه بالخصوص، لا لا هذا لا هذا، وإنما تابع لأهم ملاك من ملاكات الواقع. بناء على هالمبنى الذي تقدم توضيحه وشرحه، هنا سوف نجيب على السؤال القائل أنه هل يمكن أن يجتمع حكمان ظاهريان متغايران؟ نقول لا، مستحيل. بناء على هالمبنى وهل تفكير في تحليل الحكم الظاهري، مستحيل أن يجتمع حكمان ظاهريان متنافيان بشيء واحد، سواء علم بهما المكلف أم لم يعلم، يعني وصلا معا لم يصلا معا، وصل أحدهما والآخر لم يصل، هذا مو يعني مو مهم. نفس جعل يعني واقع الأمر مستحيل، نفس جعل الحكم الظاهري بالحرمة والحكم الظاهري بالإباحة مستحيل. شلون جعل الحكم الواقعي بالحرمة مع جعل الحكم الواقعي بالإباحة مستحيل؟ كيف لا يجتمع حكمان واقعيان متغايران، الحرمة الواقعية والإباحة الواقعية، شلون ما يجتمع ومستحيل؟ سواء علم المكلف بهما أم لم يعلم، أم علم بأحدهما ولم يعلم الآخر، أصلا جعله من قبل المولى مستحيل. مولى يحكم على شيء واحد واقعا بأنه حرام، ويحكم أيضا في نفس الوقت بأنه حلال، هذا ما يصير بالنسبة للحكم الواقعي. كذلك بالنسبة للحكم الظاهري هم ما يمكن أن يكون شيء واحد ظاهرا محكوما بالحرمة وفي نفس الوقت ظاهرا محكوما بالإباحة، ما ممكن. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري بالحرمة معناه شنو على مسلكنا؟ معناه أن المولى قدم ملاك المحرمات الواقع، لاحظ جانب ملاكات المحرمات الواقع فرآها أهم من ملاكات المباحات الواقعية فرجحها عليها، ورجحها عليها يعني حكم على المكلف ظاهرا بالحرمة والاحتياط والحيطة والحذر، هذا معنى الحكم على تفسيرنا وتصويرنا عن الحكم الظاهري، هذا معنى الحكم الظاهري بالحرمة، تابع لملاك المحرمات الواقعية، وكون ملاك المحرمات الواقعية عند المولى أهم، هذا معنى الحكم الظاهري. معنى الحكم الظاهري بالإباحة شنو؟ معناه أنه المولى رأى أن ملاك المباحات الواقعية أهم وأقوى، فرجح ملاك المباحات الواقعية على ملاك المحرمات الواقعية. فمعنى الحكم الظاهري بالحرمة أن ملاك المحرمات الواقعية أهم، ومعنى الحكم الظاهري بالإباحة أن ملاك المباحات الواقعية أهم. شلون يصير اثنيناتهم أهم؟ قال قال ياهو الأعلم، قال اثنيناتهم أعلم، قال ما يصير اثنين أعلم وما يصير، لو هذا أعلم من هذا لو اثنيناتهم أعلم شلون ما يصير؟ ملاك المحرمات الواقعية أهم لو ملاك المباحات الواقعية أهم؟ ميراث أهم فما يمكن، هذا مستحيل. فإذا مستحيل أن يكون هم ملاك المحرمات الواقعية أهم من ملاك المباحات الواقعية، وهم ملاك المباحات الواقعية أهم من ملاك المحرمات الواقعية، هذا مستحيل. إذا مستحيل أن يجعل المولى الحرمة الظاهرية والإباحة الظاهرية معا، جعلهما معا مستحيل في نفس الأمر مستحيل، سواء علمت أنا بهما، أنا المكلف علمت بهذين الحكمين أم لم أعلم، أم علمت بأحدهما ولم أعلم الآخر، هذا مو مهم، نفسه جعله هذا مستحيل، لأن هذا معناه أنه هذا أهم من هذا، هذا أهم من هذا، فنفسه جعل الحكمين الظاهريين المتغايرين مستحيل على تصويرنا احنا في حقيقة الحكم الظاهري. وطبعا هذا مطلب مهم، يعني يترتب عليه بعض تترتب عليه بعض الآثار والفوارق يعني فقهيا. أيضا عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا، الحكم الواقعي الذي نوعه الوجوب مع الحكم الواقعي الذي نوعه الحرمة أو الإباحة، لأني عرفنا سابقا أنها متضادة ما تجتمع، شيء واحد يكون واجب واقعا ويكون حرام أيضا واقعا، ما يمكن. وهذا يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغايران على شيء واحد، سواء علم المكلف بهذين الحكمين الواقعيين أو بأحدهما أو لم يعلم أصلا، بغض النظر عن علم المكلف هو نفس الأمر مستحيل. هذا بالنسبة لأحكام الواقع. ليش مستحيل؟ استحالة اجتماع ضدين، الواقع اجتماع ضدين محال، أنا سواء أدري بأنه بالنسبة لاجتماع السواد والبياض في ورقة واحدة أو ما أدري، هو اجتماع السواد والبياض في ورقة واحدة هو في حد ذاته مستحيل، أنا أدري أو ما أدري. والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا، شلون ظاهريين مو واقعيين، هل هو معقول أو لا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة، الشيء اللي هو مشكوك الحرمة يكون هم حرام ظاهرا وهم مباح ظاهرا في نفس الوقت، تجتمع الحرمة الظاهرية والإباحة الظاهرة؟ والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري والتوفيق بينه، يعني بين الحكم الظاهري وبين الأحكام الواقعية. شنو المبنى؟ يختلف. إن أخذنا بوجهة النظر القائلة بأن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلقه، أمكن جعل حكمين ظاهريين بالإباحة والحرمة معا على شرط أن لا يكونا واصلين معا إلى المفهوم، فإنه في حالة عدم الوصول كليهما معا، يعني إما أصلا اثنينات ما وصلا أو واحدة ما وصلا، المهم اثنيناتهم ما وصل، لا تنافي بينهما، لا بلحاظ نفس الجعل لأن الجعل مجرد اعتبار، ولا بلحاظ المبادئ لأن مركز المبادئ ليس واحدا، مشي واحد حتى يلزم اجتماع ضدين في شيء واحد، بل مبادئ كل حكم في نفس جعله، مبدأ الحرمة في نفس جعل الحرمة، مبدأ الإباحة في نفس جعل الإباحة، لا في متعلق اللي هو واحد، تعلق مشترك لكن المبدأ مو في المتعلق، ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير هم ماكو تنافي. ليش؟ لأن أحدهما على الأقل غير واصل، فلا أثر عمل إذا مواصل ما إلى أثر عملي، ذاك الواصل إلى أثر عملي، هذا في حالة عدم وصولهما معا. وأما في حالة وصولهما معا فهما متنافيان متضادان، لأن أحدهما ينجز والآخر يؤمن. يتنافيان في عالم الامتثال. وأما على مسلكنا في تفسير الأحكام الظاهرية وأن هذه الأحكام الظاهرية عبارة عن خطابات تحدد وتشخص ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة والمشتبهة على المكلف، لا شك إذن الخطابان الظاهريان المختلفان كالإباحة، فالخطابان الظاهريان المختلفان كالإباحة والمنع هذان متضادان بنفسيهما سواء وصلا إلى المكلف أو لا. ليش أكو تضاد بينهما؟ لأن الأول يعني الخطاب الظاهري بالإباحة يثبت أهمية ملاك المباحات الواقع عند الوقت، والثاني الخطاب الظاهري بالمانع والحرمة يثبت أهمية ملاك المحرمات الواقع، ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهم من الآخر كما هو واضح. خب بحث آخر يرتبط أيضا بالأحكام الظاهرية وهو أن دور الحكم الظاهري ما هو؟ الحكم الظاهري شو يسوي؟ شنو دوره؟ خب بناء على ما قلناه من أن الحكم الظاهري تابع لأهم ملاك واقع، لأهم مبدأ من مبادئ الواقع، بناء على هذا معناه أن الحكم الظاهري هو ليس له مبدأ وملاك في مقابل مبدأ وملاك الحكم الواقع، هو ملاك أهم ملاك الواقع، تابع لأهم ملاك الواقع، هو مفاتح محل مستقل وحده الحكم الظاهري، بحيث يكون هو إلى مبادئ على تصوير مجنس مو على تصوير الآخر. إذا قلنا بأن الحكم الظاهري تابع لمبادئ الواقع أهم مبادئ من مبادئ الواقع، إذن هو الحكم الظاهري ليست له مبادئ خاصة في مقابل المبادئ الواقعية، لا. إذا هالشكل النتيجة اللي راح نستنتجها من هذا المطلب هي أنه إذن دور الحكم الظاهري ووظيفة الحكم الظاهري عبارة عن التنجيز أو التعبير بلحاظ الحكم الواقع، يعني دوره أنه لو ينجز الحكم الواقعي المشكوك عند المكلف ينجز ذاك أو يعذر المكلف عن الواقع المشكوك عن الحكم الواقعي المشكوك، لأن المكلف شاك حسب الفرض، ولذا جعل له حكم ظاهري، وإلا إذا ماكو شك وماكو حكم ظاهري، حكم الظاهري شرطه الشك موضوعه الشك، المكلف شاك في الحكم الواقعي، مين الحكم الواقعي بالنسبة لصلاة الجمعة ما هو؟ وجوب أو لا؟ حرمة أو شنو؟ مين؟ إباحة؟ تخيير؟ شنو؟ ما مين؟ فالحكم الواقعي المشكوك هذا هذا هو مشكوك، الحكم الظاهري الذي سوف يجعل المولى لهذا الإنسان الشاك هذا الحكم الظاهري لو ينجز على المكلف شيء لو يعذره، يعني لو هذا الحكم الظاهري عبارة عن الوجوب تجي أمارة تدل على وجوب صلاة الجمعة أو يأتي أصل عملي يدل على وجوب صلاة الجمعة مثل استصحاب الوجوب مثلا أو صارة الاحتياط مثلا تحكم على المكلف بأنه احتاط وروح صلي، المهم لو الحكم الظاهري ينجز على المكلف شيء حكم ظاهر بالوجوب، هذا الحكم الظاهري الوجوب معناه شنو؟ ما دام عرفنا أن الحكم الظاهري تابع لأهم بناكات الواقع معناه أن ملاك الواجبات الواقعية كان عند المولى أهم من ملاك المباحات أو شنو الأشياء الأخرى. ملاك الواجبات الواقعية أهم، ولذا جعل المولى حكما ظاهريا بالوجوب على المكلف. هذا الحكم الظاهري بالوجوب ينجز علي الوجوب الواقعي المحتمل المحتمل. ما دام أنا أحتمل أن صلاة الجمعة واجبة، هذا الوجوب الواقعي المحتمل نجز علي بواسطة الحكم الظاهري بالوجوب. لو ما كان هذا الحكم الظاهري بالوجوب، هذا الوجوب الواقعي المحتمل ما منجز علي. ليش؟ لأن أنا شاكه، ما عالم قاطع بالوجوب الواقعي، شاك، أحتمل الوجوب وأحتمل عدم الوجوب. وما دام أحتمل الوجوب فالوجوب محتمل، والوجوب المحتمل ما يتنجز عليه. اللي نجز الوجوب المحتمل عليه هو الحكم الظاهري. فدور الحكم الظاهري ووظيفته هنا كان عبارة عن تنجيز الواقع المشروع. شلون بالنسبة للإنسان العالم اللي علم بأن صلاة الجمعة واجبة واقعان، شنو اللي نجز على 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 ذاك الإنسان؟ نجز الوجوب عليه علمه، علمه هو المنجز. هذا الإنسان الشاك علمه ما عنده، فذاك المنجز مفقود في حقه منتفي. اللي نجز الوجوب الواقعي المحتمل على هذا المكلف هو الحكم الظاهري. الحكم الظاهري دوره تنجيز الواقع إذا كان الحكم الظاهري حكم إلزام وجوب. كذلك الأمر في الحرمة، أحيانا الحكم الظاهري بالحرمة، إذا شككت أن تدخين حرام أو حلال وحكم المولى ظاهرا علي بالحرمة مثلا، قال باحتاط، لو قلنا بأصالة الاحتياط الشبهات معنى أنه حكم علي بالحرمة. هذا الحكم الظاهري بالحرمة نجز علي الحرمة الواقعية المحتملة اللي احتملها ان التدخين حرام واقع، نجز علي الحرمة. فدور الحرمة الظاهرية دورها تنجيز الحرمة الواقعية. فإما الحكم الظاهري ينجز الوجوب في موردين او الحرمة في موردين، وإما يعذر عن الواقع المحتمل، عن الحكم الواقعي اذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا مو إلزام، ترخيص. يعني إذا جاءت أمارة تقول أو جاء أصل عملي يقول بأن صلاة الجمعة غير واجب أو التدخين مو حرام، هذا الحكم الظاهري الترخيصي يؤمنني ويرخصني ويعذرني عن الحكم الواقعي المحتمل. يعني حتى لو كان التدخين حراما في الواقع، ورغم أنني كنت أحتمل هاي الحرمة، مع ذلك هذا الحكم الظاهري صك بيدي وعذر عندي أمام المولى. بكرة ما يقدر المولى، ما راح يحاسبني على أنه ليش خالفتني وعصيت وارتكبت أمرا هو في الواقع حرام وهو التدخين. أنا عندي عذر، وهو أنه هذا أصل عملي عندي البراءة أعطتني ترخيص، أنا هم أخذ. هذا الحكم الظاهري الترخيصي عذرني أمام الواقع المشكوك، لو كان أكو حرمة واقعية عذرني أمامها. من قبيل هم انقايس، من قبيل ما إذا علم الإنسان قطع بأنه التدخين محرام، لو كان يقطع بأن التدخين محرام وكان في الواقع التدخين حرام، بكرة راح يتحاسب؟ لا. ليش؟ لأن علمه عذر. فكما أن العلم بالنسبة للعالم عذر، إهناهم الحكم الظاهري بالنسبة لهذا الإنسان الشاب غير العالم فأيضا الحكم الظاهري عذر. فالحاصل أن الحكم الظاهري دوره ووظيفته عبارة عن إما تنجيز الحكم الواقعي المحتمل أو تعذير المكلف أمام الحكم الواقعي المحتمل. وهذا كله ليس إلا لأجل ما قلناه من أن الحكم الظاهري تابع لمبادئ الواقع، هو ليست له مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الواقع. لو كان هو إلى مبادئ خاصة به فما ما 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 راح يكون إلى معنى هالكلام أن نقول أن الحكم الظاهري ينجز الواقع أو يعذر عن الواقع. لا، هو إذا تابع لمبادئ إلى خاصة به في مقابل مبادئ الواقع فهو ينجز لأن لوجود مبادئ في متعلقه، أو يعذر لوجود مبادئ في متعلقه. لو كان جعل الحرمة الظاهرية تابعا لمبادئ خاصة بهذه الحرمة الظاهرية، إما في جعلها أو في متعلقها بالخصوص، لو كان هالشكيل إذن لا معنى لأن يكون الحكم الظاهري منجزا للواقع. هو دولة مستقلة، هو ينجز. شلون الحكم الواقعي يتنجز على الإنسان؟ لأن له مبدأ. الحكم الظاهري هم راح ينجز على الإنسان لأن له مبدأ خاص به. لكن عندما قلنا أن الحكم الظاهري تابع لمبادئ الواقع فهو ينجز الواقع أو يعذر عن الواقع، هو ليس له تنجيز وتعذير مستقل، وبالتالي هو ليس له ثواب وعقاب مستقل. ليس له ثواب وعقاب مستقل. لو أطاع وامتثل المكلف الحكم الظاهري كان عبارة عن وجوب مثلا صلاة الجمعة، امتثل هذا الحكم الظاهري بالوجوب، وفي الواقع كانت صلاة الجمعة واجبة، هذا يثاب بثواب واحد لا يثاب بثوابين. ليش؟ لأن هذا الحكم الظاهري بالوجوب نجز عليه الوجوب الواقع، يعني أكو مبدأ واحد، مصلحة واحدة، محبوبية واحدة، وهي مصلحة ومحبوبية صلاة الجمعة، ووجوب واقعي ومنجز لهذا الوجوب الواقعي وهو الحكم الظاهري. ماكو شيء آخر بعد. إذا مصلحة واحدة ومحبوبية واحدة فثواب واحد، ثوابين. ليش؟ يعني حقق هذا المكلف للمولى محبوبا واحدا، مو أنه حقق للمولى محبوبين للمولى، حقق له محبوبا واحدا. وهو المحبوب الواقعي، لكن اللي نجز على هذا المكلف المحبوب الواقعي هذا الحكم الظاهري. هذا الحكم الظاهري ليس له محبوبية ومصلحة فيه، هو إله تابع إله خاص في مقابل ملاك الواقع. حتى يكون هذا الإنسان الذي صلى صلاة الجمعة امتثالا للحكم الظاهري بالوجوب وطلعت صلاة الجمعة في الواقع هم واجبة، يكون هذا الشخص قد حقق محبوبين للمولى، حقق ملاكين. لا، حقق ملاك واحد، ما يكون ملاك آخر أصلا. الحكم الظاهري هو ما إلى ملاك مستقل إلى لنفسه، هو ملاك ملاك الواقع، هو تابع لأهم ملاكات الواقع. فلم يوفر هذا العابد للمولى ملاكين، يوفر ملاكا واحدا فله ثواب. كذلك في مقابل الثواب العقاب هم نفس الشيء. لو افترضنا أنه عصى، كان يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة ظاهرا، وجوب ظاهري قام عنده، أمارة لو عاص. على كل حال حكم ظاهري بالوجوب ثبت على المحل، لكن عصى وطلعت صلاة الجمعة واجبة واقعة، عصى وجوبين فيعاقب عقابين؟ لا، يعاقب عقاب واحد، ما يعاقب عقاب. وإلا إذا يعاقب بعقابين راح يكون هذا حاله أسوأ. هذا الإنسان الشاك في وجوب صلاة الجمعة وترك صلاة الجمعة، هذا راح يكون أسوأ حالا من الإنسان اللي قطع بوجوب صلاة الجمعة وتركها. اللي قطع بوجوب صلاة الجمعة وتركها كم عقاب يعاقب؟ واحد. هذا اللي شك في وجوب صلاة الجمعة هذا يعاقب بعقابين، فالشاك هو أنقص من القاطع في العقاب. إذا لم يكن أخاف وضعه ومو أسوأ شاك هذا ما يدري. الحكم الظاهري بالوجوب ليس له عقاب في مقابل عقاب الواقع. ليش؟ لأنه لم يكن له مبدأ في مقابل مبدأ الواقع. يعني بعبارة أوضح، هذا المكلف فوت على المولى مبدأ واحدا، فوت على المولى محبوبا واحدا ومصلحة واحدة ومحبوبية واحدة، وهي محبوبية صلاة الجمعة، فيعاقب عقاب واحد. مو فوت على المولى ملاكين، ملاك صلاة الجمعة وملاك شيء آخر، شيء آخر ما أقول، لأن الحكم الظاهري ليس له هو مبادئ وملاك، هو مبدأ الواقع، فلا يعاقب بعقابه. وهذا معنى ما يقال عادة من أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية. وليست أحكام حقيقية. يعني الحكم الظاهري مو حكم حقيقي نابع عن ملاك ومبدأ خاص به، وإنما الحكم الظاهري حكم طريقي، يعني وسيلة وطريقة وأسلوب لتثبيت ذاك الواقع على ربة المكلف، أو رفع الواقع عن ربة المكلف، وسيلة لتنزيل الواقع أو رفع الواقع عن رقبة المكلف. دوره دور الوسيلة والأسلوب. صح، هو حكم شرعي جعله المولى، ما نختلف فيه، لكن هذا الحكم الشرعي الذي جعله المولى لم يكن جعله نابعا عن ملاك غير ملاك الواقع، نابع عن ملاك الواقع نفسه، من ناك جاء، من نفس ملاك الواقع انشعب هذا المولى، وكان وسيلة لحفظ ملاك الواقع، وسيلة لحفظ ملاك الواقع في ظرف الشك والجهل، ليس أكثر من هذا، بخلاف الحكم الواقعي. حكم الواقعي مو وسيلة لحفظ الشيء، وإنما حكم تابع عن ملاك ومبدأ في متعلق كما هو واضح. ولذا الحكم الواقعي راح يكون هو موضوع مستقل للدخول في عهدة المكلف، ويحكم العقل على المكلف الذي علم بالحكم الواقعي، يحكم العقل عليه بوجوب الامتثال، وجوب الإطاعة، وحرمة العصيان، وإذا امتثل يحكم العقل بأنه مستحق الثواب، وإذا خالف وعصى يحكم العقل بأنه يستحق العقاب. هذني كلها تترتب بالنسبة للحكم الواقعي باعتبار أن ملاك وفر فلذا يستحق الثواب، أو خولف وفات فلذا يستحق العقاب. بينما الحكم الظاهري لا، الحكم الظاهري باعتبار أنه ليس نابعا عن ملاك ومبادئ خاصة به، ولذا هو وحده ما يدخل كموضوع لحكم العاقل بوجوب الامتثال وحرمة العصيان. العاقل عندما يحكم بلزوم امتثال الحكم الظاهري لا يحكم بلزوم امتثاله لأن له مبادئ، وإنما يحكم بلزوم امتثال الحكم الظاهري من باب أنه الحكم الظاهري جاي ينجز علي الواقع المحتمل، يعني من باب لزوم امتثال الحكم الواقعي. إذا كان الحكم الظاهري وجوب صلاة الجمعة مثلا، العقل يقول هو امتثل الحكم الظاهري، لكن امتثل من يابا من باب أن هذا الوجوب هو موضوع خاص مستقل عند العقل بوجوب الامتثال، لا، من باب العقل يقول من باب أنه الوجوب الواقعي محتمل، وجوب صلاة الجمعة واقعا محتمل، وهذا الوجوب الواقعي المحتمل أنت عليك أن تمتثل، لأن المنجز قام عليه، المنجز هو الحكم الظاهري، ولذا إذا امتثلت وكان في الواقع واجب هذا تثاب، وإذا امتثلت ولم يكن في الواقع واجب تثاب مو على أنه ملاك وفر، وإنما لحالة الانقياد. إذا قلنا أن الانقياد في ثواب والتجري في عقاب، هذا واقع الآن. وبعد أن اتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية ومبادئ الأحكام الواقعية، وليس لها، يعني الخطابات الظاهرية والأحكام الظاهرية ليس لها مبادئ في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية، نخرج من ذلك النتيجة. واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية، تجتمع على الجاهل، فالجاهل له حكم واقعي موجود يشترك فيه مع العالم، وله حكم ظاهري خاص به، وهذا الحكم الظاهري ما راح ينافي الحكم الواقعي دون منافاة بينهما، ماكو تضاد، ماكو كل شيء، جبنا على الشبهات. وهذا يعني اجتماع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي من دون أي منافات، هذا معناه أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي، ذاك على حالة، هذا هم حكم آخر بالنسبة للجهل. هذا اللي احنا نقوله، أي حكم ظاهري ما يغير الواقع، سواء أمارات أو أصول سواء شبهات الحكمية، شبهات موضوعية، الطهارة أو أي أصل آخر، ما يغير الواقع، هذا اللي احنا نقول. لكن هناك من ذهب، وهو صحيح، إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارة هذني تتصرف في الأحكام الواقعية، بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا، هذا حكم من الأحكام الواقعية، هذا الحكم يتسع، يتغير، يعني يتسع ببركة أصالة الطهارة، يتسع يعني شلون، فيشمل هذا الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة، راح يشمل النوب، يشمل الثوب المشكوك طهارته، قبلا ما كان يشمل الثوب المشكوك طهارته، قبلا بس خاص بالثوب الطاهر واقعا، الآن راح يتسع، هم الثوب الطاهر واقعا يشمله، وهم الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع، هم راح يشمل الثوب أيضا، فاتسع. وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا، لأن الصلاة واجدة للشرط الواقعي، الشرط الواقعي أن يكون الثوب طاهرا، وهذا الثوب طاهر بحكم قوله كل شيء لك طاهر.
هو يقول
الصلاة
صحيحة دون الثوب طاهر واقع، وما راح يكون
ليش؟ صلاة صحيحة ليش؟ لأنه الثوب
حكم الثوب الطاهر، ولكن مو الثوب طاهر، ولكن يحكم عليه أنه طاهر.
أي
يعني بالتنزيل،
لأن بعد ذلك لو علمنا الخلاف شلون، لو علمنا أن الثوب كان نجس
فممتثل، لكن
ليش ممتثل؟ ليش ممتثل؟
حكم عليه بالطهارة من الشارع أكوعد
تحكم. إيه ليش ممتثل؟
باعتبار الشارع نزل منزلة طهارة.
أحسن.
تنزيل مو طهارة.
إيه تنزيل.
وشو التصوير
هناك؟ تصوير أنه غير، هذا غير الواقع، الحكم الواقعي عبارة عن
الواقع واقع نجس، واقع نجس، ولكن حكمه
انه بالطهارة. لا واقعا صلاتي صحيحة،
صحيحة الصلاة،
فهذا حكم واقعي، الصحة، صحة الصلاة حكم او لا، او موضوع حكم، هذا الحكم يحكم به الشارع حتى هنا فيما لو كان الثوب نجسا واقعا، لكن أصالة الطهارة جرت فيه، أصالة الطهارة هي اللي سوت هاي الصلاة صحيحة واقعا، صحيحة واقعا مو صحيحة ظاهرا، ها؟
والله يكون للصلاة
مو إيه صحيحة مو ظاهرا، ظاهرة صحيحة الصلاة، يعني إلى أن ينكشف الخلاف، قبل أن ينكشف الخلاف أنا صلاتي صحيحة ظاهرة ما علي، لو ما انكشف الخلاف إلى يوم القيامة أنا صلاتي صحيحة معذور. لكن الكلام في أنه لو بعد ذلك بس لو داخل الوقت، لو بعد انقضاء الوقت علمت أن الثوب كان نجس، علمت شفت الدم، هنا الصلاة واقعا باطلة لو صحيحة
بعد الانكشاف
باطلة. الآخون يقول لا صحيحة، الآخون يقول حتى بعد الانكشاف صلاتك واقعا صحيحة، مو ظاهرا كانت صحيحة والآن كنت عيدها، لا واقعا صحيحة، لأن الحكم الواقعي عبارة عن الصلاة في الثوب الطاهر، وأنا صليت في الثوب الطاهر، كيف يريد الشارع مني؟ الشارع يريد مني أن أصلي لو في ثوب طاهر واقعي، لو في ثوب نجس واقعي، لكن مجري فيه أصالة الطهارة، أحد هالثنين، وأنا صليت في الثاني، صلاتي صحيحة، واقعا صحيحة. قبلان لو ما كانت أصالة الطهارة، الشارع يريد مني أن أصلي في ثوب طاهر واقعا بس. فإذا علمت أن صلاتي كانت في ثوب نجس صلاتي باطلة، لأن أنا ما ممتثل أمر المولى، أمر المولى موضوع الصلاة في ثوب طاهر واقع قبل أن تجي أصالة الطهارة، لكن من إجت أصالة الطهارة أصبح الشارع يريد مني أحد أمرين، لو أن أصلي في ثوب طاهر واقعا، لو أصلي في ثوب نجس واقعا لكن أصالة الطهارة جارية فيه، أحد الأمرين يكفي للحكم الواقعي. هذا كلام الله، هذا معناه أن الحكم الظاهري غير الواقع. لا لا لا
صلاة
لا لا إذا علم بالخلاف لا، بالنسبة للطهارة، بالنسبة ل لا تعاد تجي وبعض القضايا ترفع الإعادة أو ترفع القضاء بحكم لا تعاد، وإلا لو نحن عن دليل آخر، لو كنا نحن ومقتضى القاعدة مفروض أنه بعد انكشاف الخلاف، يعني انكشف أن الصلاة غير واجدة بشرطها، على القاعدة نحكي، سيجي دليل خاص يستثني بعض الأمور يقول لأني لا تعاد الصلاة منها ذاك واحد. ها تأييدوني أو تأييدون السيد هو اثنان اعتزال. طيب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها على القاعدة، يعني عدم وجود إعادة ما يحتاج إلى دليل يجي يقول لنا أنه أنت لا تعيد صلاتك اللي صليتها في هذا الثوب، لا على القاعدة صلاتي صحيحة لأن أنا ممتثل امتثال حقيقة متحقق. ليش ممتثل؟ لأن الشرطية، شرطية الثوب الطاهر في الصلاة قد اتسع موضوعها، وتقريب ذلك أن دليل أصالة الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، لأن لسانه لسان توسعت موضوع ذلك الدليل وإيجاد فرد لموضوع ذلك الدليل، فالشرط موجود، إذن الشرط أن يكون الثوب طاهرا، وهذا الثوب طاهر بحكم قوله كل شيء، هذا بالنسبة لأصالة الطهارة. وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط، لو خبر الثقة قال هذا الثوب طاهر، لا، لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل، دليل حجية الأمارة ما يقول أنه إذا الأمارة قالت عن الثوب أنه طاهر أنا هم أحكم بأن هذا الثوب طاهر، لا، بل جعل الطريقية والمنجزية تقول إذا الأمارة قالت عن ثوب أنه طاهر فهذا الثوب أنا أعتبره محرز الطهارة، أعتبره مثل الثوب اللي تعلم بطهارته، جعل العلمية والطريقية هذا الثوب محرز الطهارة، خب ما يخالف، هذا الثوب كان محرز الطهارة الآن أصبح شنو؟ محرز النجاسة،
الواقع على حاله، الواقع أنه يشترط في الصلاة أن يكون الثوب طاهرا. الآن تبين هذا ثوب مطاهر، كان محرز الطهارة لكن الآن تبين مطاهر، فالصلاة فاقدة لشرطها ليجب الأعادة. لا يقول يعني يغير ها؟ إذا قلنا بالحكم المماثل قد هذا يعني نستنتج أنه إذن هذا حكم من قبل الشارع، حكم الشارع بأن هذا طاهر، إذن فيعتبر هذا حاكم على دليل اشتراط الثوب الطاهر في الصلاة. لا غض النظر عن شبهة التضاد، مو كل الأمور نجيبها في درس واحد. شبهة التضاد من زاوية شبهة التضاد تتكلمون خو هذا معناه أنه أصل فكرة الحكم المماثل باطلة، هذا كلامكم معناه أن شبهة التضاد راح تشطب على فكرة الحكم المماثل. لكن لو بنينا على الحكم المماثل وصاحب الفكر المماثل أنصار الحكم المماثل أجابوا على شبهة التضاد بشكل وآخر، فأصبحت مبنى أنه جعل الحكم المماثل شو يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه إذن دليل حجية الأمارة يجعل الطهارة للثوب، فيوسع دائرة بل جعل الطريقية والمنجزية، فهو بلسانه لا يوسع موضوع دليل الشرطية، لأن موضوع دليل الشرطية الثوب الطاهر، وهذا لا يقول هذا طاهر بل يقول هذا محرز الطهارة بالأمارة، فلا يكون حاكم. وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بين الأمارات والأصول المنكحة للموضوع، فبنى على أن الأصول الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع دون الأمارات، وهذا غير صحيح، وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى. خب بحث آخر وهو البحث الأخير، وهذا البحث الأخير بعد مو خاص بالأحكام الظاهرية، هذا بحث عن أمر يرتبط بمطلق الأحكام واقعية ظاهرية، بل حتى مو بس الأحكام، غير الأحكام يعني حتى الإخبارات عن الأمور التكوينية أيضا تدخل في هذا البحث. بما أننا كنا لحد الآن نتكلم عن الحكم وأقسامه ومعانيه وتفاصيله وظاهري واقعي أولي ثانوي، إذن تبقى هاي النقطة اللي ترتبط بالحكم، وهي أن الحكم تارة يجعل من قبل الحاكم، يعني اطلعوا من الظاهري والواقعي، يعني انظروا إلى الحكم بشكل عام، خلصنا يعني بحث الأحكام الظاهرية انتهى، يعني الآن وسعوا بذهنكم موضوع البحث الحكم بشكل عام. الحكم بشكل عام تارة يجعل من قبل الحاكم بشكل القضية الحقيقية، وأخرى يجعل من قبل الحاكم بشكل القضية الخارجية. ما هو الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية؟ القضية الحقيقية هي القضية التي يفترض ويقدر الحاكم فيها موضوعا يفترض في ذهنه في الموضوع ويحكم على هذا الموضوع بحكم معين، فالموضوع في القضية الحقيقية مقدر الوجود، مفترض الوجود، يعني إذا وجد هيك شيء فإلى هيك حكم، هذا معنى القضية الحقيقية. إذا وجد هسه وجد فعلا أو ما وجد، يوجد بعدين أو ما يوجد أو أصلا ما راح يوجد إلى الأبد، هذا مو يمه الحاكم، مو بصدد التصدي لبيان أن هذا الشيء موجود فعلا أو سوف يكون موجودا في المستقبل أو لا، وإنما هو يفترض وجود موضوع، إذا وجد هكذا موضوع فله هكذا حكم. أي قضية كانت في روحها وجوهرها تعني هالمعنى هذا فهي قضية حقيقية. قبيلا عندما يقول أكرم العالم، أكرم العالم هنا حكم الحاكم بحكم وهو وجوب الإكرام على موضوع وهو العالم، وهذا الموضوع افترضه عندما قال أكرم العالم. إذا شفت عالم بالدنيا ترى، هسه راح تشوف عالم او راح ما راح تشوف، ما هذا ما يطلع من هالكلام، يعني هو ليس بصدد بيان هالنقطه، هو لم يتصدى لإحراز ولتشخيص انه هل يوجد عالم فعلا في العالم او لا يوجد عالم، هل سوف يوجد عالم فيما بعد او لا، واذا يوجدون كم واحد هم، ما هو مو بصدد هالمعنى هذا، انما هو بصدد بيان حكم على موضوع لو قدر له ان يوجد هذا الموضوع. فالموضوع في القضية الحقيقية مقدر الوجود. اما القضية الخارجية لا بالعكس، القضية الخارجية هي القضية التي يحكم فيها الحاكم على موضوع محقق الوجود مو مقدر، محقق الوجود. هسه محقق الوجود لو موجود فعلا، أشار إلى عالم موجود فعلا قال أكرم العالم، أشار إلى موجود عالم، هذه قضية خارجية موضوعها محقق الوجود وهو العالم الموجود فعلا، أو لا فعلا ما موجود بعدين سوف يوجد بعد 1000 سنة سوف يوجد عالم أو يوجد علماء، فأشار إليهم الحاكم، أشار إلى ذولاك اللي سوف يوجدون، أحصاهم سماهم أو أشار إليهم أو بيّن ملامحهم وأوصافهم بشكل وآخر، حددهم، حدد من سوف يكون موجودا بعد 1000 سنة من العلماء، فقال أكرم العلماء وراد أراد به أولئك. هاي هم قضية خارجية، رغم أنه الآن من قال أكرم العلماء دولاك ما موجودين، لكن هم قضية خارجية. ليش؟ لأن الموضوع فيها محقق الوجود، محقق الوجود في ظرفه، ليس معنى قولنا محقق الوجود يعني أن يكون الآن في ظرف إصدار الحكم هذا الموضوع موجود، لا، قد يكون الآن موجود فهو محقق الوجود الآن، قد يكون لا الآن ما موجود لكن في ظرفه هو محقق الوجود قطعا، في ظرفه الذي يشير إليه هو محقق الوجود، فجعل هذا الموضوع المحقق الوجود جعله موضوعا لحكمه قال أكرم العلماء. هاي قضية هم خارجية، فليس الفرق، ليس الاشتباه، لا يتوهم شخص أنه الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية أن القضية الحقيقية تشمل الأفراد الموجودين والمستقبلين، بينما القضية الخارجية ما تشمل الأفراد المستقبلين، لا، القضية الخارجية هم قد تشمل الأفراد المستقبلين، القضية الخارجية مو معناها أنه خاصة بالأفراد الموجودين فعلا، لا قد تكون القضية الخارجية شاملة للأفراد المستقبلية أو أصلا خاصة بالأفراد المستقبلية. عندما حكم النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن حكم بأنه يجب إطاعة المهدي المنتظر، هذا حكم موضوعه ماذا؟ موضوعه شخص، ذاك الوقت ما جان هذا الشخص بعد 1000 سنة أو كذا سوف يوجد، قضية خارجية لأن موضوعها محقق الوجود مو قضية حقيقية. فليست القضية الخارجية خاصة بذاك النوع من القضايا التي يكون موضوعها أفراد موجودين أو فرد موجود فعلا، لا مو شرط. إذا كان موضوع فرد موجود فعلا هاي قضية خارجية، إذا كان موضوع فرد مو موجود فعلا لكن فرد هو محقق الوجود في ظرفه مهما كان ظرف وجوده بعد يوم بعد يومين بعد سنة بعد 1000 سنة هم القضية بعدها خارجية. الفرق بين النوعين من القضايا هذا الملاك، هذا أخوه أن الموضوع في القضية الحقيقية ما كان مقدر الوجود ومفترض الوجود لا محقق الوجود، بينما الموضوع في القضية الخارجية ما كان محقق الوجود، أما ظرف وجوده متى الآن أو بعدين يختلف اختلاف. إذا الحاكم كان حاكم محيط بكل شيء كما في المولى الحقيقي سبحانه وتعالى الذي هو محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما هو وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة، فأحصى من هو موجود من العلماء الآن في الكرة الأرضية ومن سوف يوجد إلى يوم القيامة، أحصاهم وسوى جرد بأسمائهم قائمة وسماهم، قال أكرم ذولا. هاي قضية حقيقية لو خارجية؟ هاي قضية خارجية لأن الموضوع محقق، ولو الآن هم عند الإحصاء ما موجودين، هاي قضية خارجية. بينما لو ما هالإحصاء وهالجرد ما كان، وإنما قال أكرم العالم، أو إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، هاي قضية حقيقية لأن موضوعها مفترض مقدر الوجود. إذا وجدت إنسانا فيه صفة العالمية ما بيجر ما بكذا، فالفرق بين النوعين من القضايا هذا هو الفرق الرئيس بين النوعين من القضايا، وعلى هذا الفرق ترتب يعني ثمرات وآثار وفوارق. مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية، والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم، أو موجودة مو فعلا في زمان إصدار الحكم، موجودة في زمان آخر بس موجودة يعني محققة الوجود. فلو أتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم، هذه قضية خارجية رغم أنه أفراد مو كلهم موجودين فعلا. والقضية الحقيقية لا، هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم، يلتفت إلى تقديره هو وذهنه هو بدلا عن أن يلتفت إلى الخارج والواقع الخارجي، فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود وجزاؤها هو الحق، فيقول إذا كان الإنسان عالما فأكرم. هذه قضية حقيقية. وإذا قال أكرم العالم شلون؟ مو قال إذا كان الإنسان عالما فأكرم، أكرم العالم، أكرم العالم شكليا يصير تاع الأثار يقصد من قوله أكرم العالم هل عالم الموجود فعلا؟ خب هاي تصير قضية، هل عالم الموجود فعلا أو العالم اللي سوف يوجد بعد 1000 سنة؟ هذا مقصود، هاي تصير قضية خارجية. تارة لا يكون مقصود قول أكرم العالم يعني إذا شفت عالم فبروحها ترجع إلى قضية شرطية، هاي يصير حقيقية. وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى، يعني قاصدا هالمعنى الموجود في قولنا إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، يعني قاصدا أنه إذا كان هناك عالم فأكرمه، مو أنه يقصد أنه يجب إكرام العالم الموجود الآن أو العالم الموجود بعد 1000 سنة. إذا كان قاصد هالمعنى فالقضية روحا شرطية، وإن كانت صياغة حملية من حيث الصياغة التركيب الظاهري، هاي قضية بالنحو نسميها أو بالمنطق نسميها حملية. أكرم العالم المنطقيين ما يسموها هاي قضية شرطية، ليش؟ إذا كان الإنسان عالما شرطية هذه حملية، لكن إذا قصد بها أنه إذا شفت عالم أكرم فهي قضية روحها شرطية. وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري ومنها ما يكون له مغزى عملي.
ولا الطهر.